الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. طهران تعلن أن إيران ستصبح في غضون الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربد في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الردع لهذه الخروقات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا ثقة للإيرانيين بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات، لافتا إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. رئيسي الذي يزور نيويورك قال في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأمريكية إن أمريكا وأوروبا وإيران قدمت تعهدات وفق الاتفاق النووي، وقد التزمت إيران بتعهداتها فيما خرقت أمريكا الاتفاقية ولم تفي أوروبا بالتزاماتها. وحول علاقات إيران بجيرانها أضاف أننا نعتمد أساس التواصل مع جميع الدول المجاورة، وإذا توقفت أمريكا عن التدخل بشؤون منطقة الخليج الفارسي فمن المؤكد أن أوضاع المنطقة وعلاقاتها ستتحسن. على هامش حضوره في نيويورك استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظرائه في كرواتيا والجزائر وكازاخستان. وخلال لقائه بنظيره الجزائري أشاد رئيسي بدعم الجزائر للشعب الفلسطيني ومنع تغلغل الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي، فيما اعتبر عبد المجيد تبون أن الحضور حول إيران إلى دولة قوية. كما شدد رئيسي خلال لقائه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش على أن عصر الإملاءات على الأمم قد انتهى، فيما أكد الأخير معارضة بلاده لفرض قيم وثقافات على الدول الأخرى. وفيما دعا رئيسي نظيره الكازاخستاني إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، قال قاسم جومار توكايف: نعتبر إيران شريكا استراتيجيا وصديقا حميميا لكازاخستان. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من أرض العراق ولا سيما منطقة كردستان. جاء ذلك خلال مباحثة أجراها أمير عبد اللهيان مع نظير العراقي فؤاد حسين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. من جهته أكد فؤاد حسين التزام بغداد بالاتفاق الأمني المشترك مع طهران وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العراق اتخذ كافة الإجراءات لإبعاد المجموعات الانفصالية الإرهابية عن الحدود الإيرانية بعد نزع سلاحها. اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي فرض حظر على وسائل إعلام إيرانية تخبطا غربيا يائسا. وقال جهرمي إن فرض هذا الحظر هو قرار لطمس الحقيقة التي تفضح الازدواجية الأمريكية التي تدعم وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، لكنها في المقابل لا تتحمل وجود إعلام مستقل له صوت معارض. وفي جانب آخر من تصريحه أشار إلى تقديم برامج الصناعات الفضائية في البلاد، وقال إن إيران ستصبح في غضون الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية، مضيفا أن قاعدة شابهار التي يتم بناؤها حاليا جنوب شرقي البلاد ستتحول إلى قاعدة دولية لإطلاق الأقمار الصناعية. كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول عن تفاصيل قصف مطار عربت بمحافظة السليمانية أمس. وقال رسول إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار، مما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين. وأضاف أن هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق وخرقا لأحكام القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار، فيما شدد على احتفاظ بغداد بحقها في ردع هذه الخروقات. تواغلت صباح اليوم آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الزراعية المتاخمة للسياج الأمني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك اقتحمت قوات من الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال قرية عرب سبيلة في النقب المحتل واعتدت على الأهالي واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. من جهة أخرى أرجع أسرى سجن النقب صباح اليوم وجبات الطعام وأغلقوا الأقسام رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم، فيما يواصل الأسيران سلطان خلوف وكيد الفسفوس إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما إداريا في سجون كيان الاحتلال. تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة. وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة تضرر نحو 70% من البنى التحتية في المناطق المنكوبة. إلى ذلك تظاهر المئات أمام منزل عميد بلدية درن عبد المنعم الغيفي وأضرموا النار فيه بعد اتهامات بالفساد وبإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بالكارثة، كما طلب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح. للمزيد بشأن التداعيات المتواصلة للكارثة التي سببها الإعصار في ليبيا والغضب الشعبي من السلطات الحاكمة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
المئات من سكان مدينة درنة في حي الصحابة وهو أحد الأحياء الأكثر تضررا من الفيضانات تظاهروا تعبيرا عن غضبهم من سلطات شرق ليبيا ومناهضتهم لها وتضامنا مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة الآلاف. وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين بينهم رئيس البرلمان عقيل صالح خلال التظاهرة أمام مسجد الصحابة الذي يعد أحد معالم درنة. وهتف المحتجون مطالبين برحيل صالح وبتحقيق الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة. وكان صالح قد سعى الأسبوع الماضي إلى عدم تحميل سلطات شرق ليبيا المسؤولية ووصف الفيضان بأنه كارثة طبيعية لم يسبق لها مثيل، وقال إنه ينبغي عدم التركيز الآن على ما كان يمكن القيام به. وطالب بيان أهالي درنة النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق بالكارثة ومحاسبة المقصرين والبدء بعملية إعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين. وأضرم متظاهرون النار في منزل عميد بلدية درنة الليبي عبد المنعم الغيثي بعد اتهامات بالفساد وإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود المنهارة التي أدت إلى الكارثة. وفي مدينة تاجوراء شرقية العاصمة طرابلس نظمت تظاهرة تضامنية مع أهالي درنة.
نعلن نحن أهالي تاجوراء مساندة أهالي درنة في مطالبهم المحقة والعادلة، وندعو كافة مؤسسات الدولة بالقيام بواجبها بعيدا عن تصفية حسابات وإذكاء نعرات والهروب من مسؤوليات واحترام هبة الشعب الليبي وفزعته بكافة ربوعه وبمختلف مكوناته.
ويمثل احتجاج درنة أول تظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة إثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية. إلى ذلك حذرت وكالة أممية من تفشي الأمراض والأوبئة في مدينة درنة إثر تعرضها للفيضانات والسيول الكارثية، وقالت إن المتضررين الذين بات 30,000 منهم بلا مأوى هم بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية في ظل لتزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.
بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 6:46، وعند 5 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. نبض الحياة تستمعون إليها عند 5:10، ومن ثم تستمعون إلى قبسات من سيرة المصطفى، وعند 5:30 نقدم إليكم شرفات زاهرة. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 5:43، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما، وعند 6:24 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:29، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند 6:53 لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة في محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث حول موضوع أوفي بوعدك لأخيك. نعم، أوفي بوعدك لأخيك. كم هو جميل يا أصدقاء أن يتعاون الإخوة والأخوات فيما بينهم، وأحيانا نعطي لإخوتنا وعدا بمساعدتهم أو مصاحبتهم عند ذهابهم إلى مكان ما. مثلا إذا أعطينا وعدا علينا أن نفي به لكي يفوهم أيضا بوعودهم لنا. سوف أخبركم كيف وفيت بوعدي لأختي سناء، لكن ليس الآن. لماذا؟ نعم، لأنني أريد أن أطرح عليكم حجورة فجورة. حجورتنا التي تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ أكرر الحجورة: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ هيا هيا يا شطار، فكروا في الحل واحجروا، إن شاء الله ستصلون إلى الجواب الصحيح. ما رأيكم يا أصدقاء؟ لنذهب الآن إلى تمثيليتنا. تمثيليتنا عنوانها هو حمدان الكسلان. لنرى لماذا حمدان كسلان جدا.
صغار الحلوين، كان هناك ولد اسمه حمدان، ولد كسلان ولا يؤدي ما يلقى عليه من المهام.
يا حمدان، قم قم يا بني، إلى متى تريد أن تظل نائما؟ كم أنت كسلان يا حمدان. يا إلهي، ماذا أفعل؟ من هذا الذي يتجه إلى النار؟ أجل، إنه الحكيم، حكيم القرية، لأذهب إليه وأستشيره بشأن ولدي، علّه يرشدني كيف أتعامل مع ولدي الكسول. يا إلهي. أيها الحكيم، أيها الحكيم، أرجوك أنقذني أيها الحكيم.
ما بك يا عم يا أبا حمدان؟ ما حدث لك؟
ابني أيها الحكيم، ابني كسلان ولا يفيد معه نصيحة أو ملامة.
عجبا،
ضقت منه أيها الحكيم، ومن فعله فهو كسلان كسلان، لا أدري ماذا أفعل لكي يصحو ويصبح ولدا نشيطا.
اهدأ يا عم يا أبا حمدان، اهدأ.
كيف اهدأ أيها الحكيم؟ أقول له اذهب إلى الدكان، إلا أنه يذهب ليلعب. أقول له احمل الماء واتبعني إلى البستان، فينسى ما قلته له. أقول له اذهب يا حمدان وأتيني بالأكل، يرجع إلي والبيض مكسور في يديه. يا حكيم، ماذا أفعل؟ أرشدني ماذا أفعل مع هذا الولد الكسول.
يا أبا حمدان، إن ابنك حمدان سيظل هكذا كسلان،
ها؟ كسلان؟
إن لم تحمله المهام والمسؤوليات ولم يفكر في عواقب التصرفات. اسمع يا أبا حمدان،
نعم،
يجب أن تحمل ابنك بعض المسؤوليات.
ولكن كيف يا أيها الحكيم؟ قل لي.
قل له بأن يأتي غدا عندي في المعمل، وسيكون أي إهمال من جانبه محسوبا عليه بالتمام، وأي تصرف لا مسؤول سينقلب عليه لا محال.
ولكن أيها الحكيم إنه ابني وأنا أخاف عليه كثيرا.
لا تخف يا أبا حمدان، لا تخف عليه، فلن أؤذيه، ولكني فقط أريد أن أربيه وأعلمه جزاء الإهمال.
طيب جزاكم الله خير جزاء.
أنا ذاهب.
في أمان الله، في أمان الله أيها الحكيم.
أحبتي، أمر أبو حمدان ولده حمدان بالذهاب إلى معمل الحكيم.
اسمع يا ولدي يا حمدان، هذا زمان يختلف عن سائر الأزمان، فهنا لا مجال للكسل. افتح عينيك وانظر حواليك وانتبه لعملك جيدا.
حسنا أيها الحكيم.
يا حمدان، ناولني القارورة الحمراء.
القارورة الحمراء؟
نعم.
القارورة الحمراء، القارورة الحمراء.
يا حمدان، ماذا تفعل؟ قلت لك القارورة الحمراء وأنت تناولني القارورة الخضراء. إن القارورة الخضراء كان فيها سائل حار جدا. انتبه لما أقوله لك كي لا تكتوي مرة أخرى يا ولد.
يدي تحرق. يا إلهي.
اسمع يا حمدان.
نعم.
وافهم ما أقوله لك. فعندما أطلب اللون الأحمر أحضر الأحمر لا الأخضر، وعندما أطلب اللون الأصفر احضر الأصفر لا الأحمر. وإن لم تنفذ ما أطلبه وتفتح عينيك فستهلك نفسك يا ولد.
حسنا.
أحبتي الصغار، مرت الدقائق وحمدان لم ينس آلامه بعد، وإذا بصوت الحكيم ناداه فنظر إليه وهو غير منتبه كعادته.
يا حمدان، الآن ناولني القارورة الطويلة.
القارورة الطويلة؟
نعم.
الطويلة وليست القصيرة، القصيرة وليست الطويلة. اكتويت.
هذا جزاء من يأكل وينام ولا يفكر في معنى الكلام. اسمع أيها الكسلان، لا شك أنك تريد أن تزيل آثار الآلام والفروق.
نعم.
أطعني إذن واسمع ما أقوله بانتباه وستجد خيرا إن شاء الله.
حسنا.
إذن أعطني القارورة الصغيرة الحمراء يا حمدان.
القارورة الصغيرة الحمراء. انتبه يا حمدان وإلا ستكتوي مرة أخرى. القارورة الصغيرة الحمراء. أجل، هذه هي قارورة صغيرة حمراء. أجل، تفضل أيها الحكيم، هذه هي القارورة التي أردتها، تفضل.
أحسنت يا حمدان. لاحظ، عندما تنتبه لكلامي فلا يصيبك أي مكروه.
استمر أصدقاء الصغار بعد ذلك على هذه الحال دون أن يحتاج إلى توجيه أي سؤال، فقد حقق الحكيم المحال بأقل الأقوال.
يا حمدان.
نعم أيها الحكيم.
خذ هذا السائل وضعه على الحروق والآلام ستزول بإذن الله، ولكني أريدك يا ولدي أن تفهم إن الإنسان لا يكون معصوما من الخطأ، فالكمال لله وحده يا ولدي. لذلك أترك لك من الآن فصاعدا فرصة الخطأ 5 مرات، فإنك إنسان، وبعدها أحاسبك أشد مما كان، فهذا خير لك يا حمدان يا ولدي.
حسنا أيها الحكيم.
نعم أحبتي، وبعد ذلك صدرت بعض الأخطاء من حمدان، ولكنه لم يتعد الحد الذي حدده له الحكيم، ولم ينس النصائح والتعليمات التي تعلمها من الحكيم، فقد علم أن الكسل وعدم الانتباه يجعل الفرد يعاني دائما من تبعات سوء عمله، أليس كذلك؟
الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
قفزت ورقة صوب النهر في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء ونلعب. قفزت ورقة صوب النهر في الأمواج راحت تجري قرب الصخرة، وجدت حشرة قالت هيا هيا نذهب نلهو فوق الماء.
وعندما خرجنا من المدرسة قالت لي سناء إن صديقتها شهد تعلمت من ابنة عمها كيف تخيط ثوبا لدميتها، وأريد أن أذهب لبيتها لأراه وأتعلم منها، فهل تأتين معي؟ فوعدتها أن أذهب معها إذا لم توافق أمي على ذهابها لوحدها. فرحت سناء كثيرا ووعدتني ألا ترد لي طلبا. وعندما وصلنا إلى البيت كلمت سناء أمي وقالت لها إنها تريد أن تذهب إلى بيت صديقتها شهد لتتعلم منها كيف تخيط ثوبا لدميتها، فوافقت أمي بشرط أن لا تذهب سناء لوحدها وأن أذهب معها. قبل أن أخبركم ماذا حدث يا أصدقاء، نستمع إلى فقرة من فقرات البرنامج ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله. انتظروني يا أصدقائنا الحلوين. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
ذهبت صباح هذا اليوم مع أمي لشراء دجاج، فرأيت ألوان أكياس الدجاج مختلفة، بعضها أبيض وبعضها أخضر، فسألت البائع لماذا هذا الاختلاف في ألوان الأكياس، فقال لي الدجاج الذي في أكياس خضراء دجاج طبيعي، فتعجبت من كلامه. فهل هناك دجاج طبيعي ودجاج اصطناعي يا أبي؟ أعني هل هناك دجاج يصنعونه في المعامل؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، دعني أخبرك بالفرق بين الدجاج الطبيعي وغير الطبيعي. الدجاج الطبيعي هو الذي يعطونه أعلافاً ومواد غذائية طبيعية خالية من الهرمونات. والدجاج غير الطبيعي هو الذي يعطونه غذاءً أضافوا له مواد كيميائية تسمى الهرمونات.
ولماذا يعطونها للدجاج يا أبي؟
الهرمونات يا ولدي تعطى للحيوانات والدواجن في أشكال مختلفة لتساعد على زيادة نمو الدجاج وتسمينه، بحيث أن الفرخة بعمر شهر تبدو وكأنها بعمر 3 أشهر.
يا إلهي.
نعم، بعض الهرمونات تعطى للدجاج على شكل حقن، وبعضها يتم خلطها مع طعامها.
وهل تنفعنا الهرمونات أم تضرنا يا أبي؟
للأسف يا أحمد إنها تضرنا، وتسبب ضعف المناعة للإنسان والإصابة بالأمراض. ولكن لحسن الحظ فإن الهرمونات تتجمع في أماكن معينة، وهذه الأماكن تعرفها كل أم فتقوم بإزالتها والتخلص من أضرارها.
هذا الدجاج الذي يحتوي على الهرمونات هو الدجاج الطبيعي أم غير الطبيعي يا أبي؟
إنه الدجاج غير الطبيعي، وأما الدجاج الذي يوضع في أكياس خضراء اللون فهو الدجاج الطبيعي الذي يكبر بالتغذية الطبيعية وبدون هرمونات، ويكون أفضل لنا وخاليا من الأضرار.
نعم. كذا إذن، ولهذا رأيت أمي اشترت من الدجاج في الأكياس الخضراء.
نعم.
سلمت يداها.
سلمت.
وأشكرك
يداها.
يا أبي على هذه المعلومات، ولكني أخشى أن أنساها يا أبي.
اسألني عنها يا أحمد في أي وقت لأجيبك فتنطبع في ذهنك هذه المعلومات فلا تنساها.
وكذلك يا أبي. شكرا لك.
أحسنت يا ولدي.
الحلوين، أخبرتكم أن سناء أردت أن تذهب إلى بيت صديقتها شهد، وأن أمي وافقت على ذهابها شرط أن لا تذهب لوحدها وأن أذهب معها. قبل الساعة 5 بقليل طلبت مني سناء أن نستعد للذهاب، وفي نفس الوقت بدأ فيلم كرتون أحبه جدا 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 على إحدى القنوات. يا إلهي، احترت في أمري، ماذا أفعل؟ أبقى وأشاهد الكرتون أم أذهب مع أختي؟ ذهبت وأخبرت أمي فسألتني:
هل وعدتها يا نداء؟
قلت: نعم يا أمي. قالت أمي:
إذن من الأفضل أن تفي بوعدك، وبإمكانك مشاهدة فيلم الكرتون عندما يعيدون بثه ثانية.
فشكرتها وذهبت مع أختي، وتعلمنا أنا وسناء من شهد كيف نخيط ملابس للدمى. النازغان الحلوين، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ أها، البعض يقولون ممكن، والبعض يقولون لا، والبعض يقولون أعطينا فرصة أكثر. حسناً حسناً يا أصدقائنا الحلوين، أنا الآن سوف أكرر عليكم الحجورة. حجورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ سوف أساعدكم في حلها وأخبركم بأنه جهاز نستمع منه إلى لغات مختلفة. أها، إذن حجورتنا أصبحت سهلة جدا. لا تستعجلوا الآن في الإجابة، انتظروها في نهاية البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة زهرة مثنى. السلام عليكم زهرة.
السلام.
زهرة، هل صادف وأن قطعت عهدا على نفسك لأخيك لصديقتك؟
نعم، صديقتي مريضة أو طالبة من عندي مساعدة، أنا مثلا أقطع لها عهد أقول لها شوفي تمسأليني أنا راح أجاوبك.
طيب، هل وفيت بعهدك؟
نعم.
كيف تعلمنا الوفاء بالعهد؟
إن الإسلام حثنا على ذلك، ونتيجة تربية والدينا.
طيب، إذا رأيت أحد الأشخاص يعاهد أخيه أو صديقه على إداء أحد الأعمال ولكنه لم يفي بعهد، كيف تنصحينه؟
يجب على الإنسان قبل ما يقطع العهد على نفسه أنه يتدرب، يشوف هو راح يقدر يطبق هذا الشيء، بعدين يعاهد أحد الأشخاص أو يعاهد نفسه فيطبق هذا الشيء.
طيب، هو ما طبق، نطع عهده وما طبقه، فش راح يصير؟ شنو نتائج عدم الوفاء بالعهد؟
نتائج عدم الوفاء بالعهد تقليل الثقة بين الأشخاص.
نعم.
وعدم احترام الأشخاص الآخرين.
أحسنت.
وهذا سوف يأخذ من وقتهم ولا وينشر الكراهية بين الناس.
طيب زهرة، لنختم حديثنا معك بأحد الأحاديث الذي يدل على ما تقولينه.
نعم.
مصداق لكلامك، هل لديك حديث؟
نعم،
تفضل.
يوجد حديث شريف يقول: من علامات المؤمن الوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة.
أحسنت كثيرا زهرة مثنى، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقائنا الحلوين، فإننا عندما نعد إخوتنا أو أخواتنا بشيء يجب أن نفي بوعدنا لهم، وإذا احتجنا شيئا في المستقبل سوف يقدمون لنا المساعدة. وصدقوني يا أصدقائنا، صدقوني أنكم بذلك تفوزون بمحبة أمهاتكم وآبائكم وكذلك إخوتكم وأخواتكم وكل من يعرفكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا حفيدتي. جدتي.
نعم.
جئت إليك مسرعة لكي أستمع إلى معلوماتك الراقية والجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الرغبة في الاستماع والتعلم.
إذن هيا هيا يا جدتي، سأحرك الدولاب لنرى ما هو حرف اليوم.
تفضلي وابدأي، تفضلي.
وها هي الكرة التي خرجت من الدولاب.
إنها كرة كتب عليها حرف الصاد.
ها؟
نعم.
من جديد حرف الصاد؟ وما هي معلومة الصاد يا جدتي؟
معلومة عن عالم إسلامي شهير معاصر قتل على يد طاغية ظالم يا نرمين.
ها يا إلهي، ومن هو هذا العالم يا جدتي؟
إنه الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
الشهيد محمد باقر الصدر؟ وماذا عن حياته يا جدتي؟
عزيزتي نرمين، إنه عالم ومرجع ديني عراقي، وقد ولد في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. وكان منذ صغره يعرف بالنبوغ والذكاء.
إذن كان ذكيا جدا.
نعم نعم يا نرمين، ولهذا الذكاء والنبوغ بدأ بدراسة الدروس الحوزوية منذ صغره. وهو في عمر 11 وبعدها وفي عمر 14 ذهب إلى مدينة النجف الأشرف ودرس في الحوزة العلمية هناك.
هاها، إذا كان مثابرا ومجتهدا في دروسه منذ صغره.
نعم يا حبيبتي، وأصبح في فترة شبابه أستاذا في الحوزة يدرس الطلاب، وقد كتب الكثير من الكتب المهمة التي كانت ولا زالت تلمع في سماء العلم والمعرفة.
ومن الذي قتله يا جدتي؟
الطاغية المقبور صدام، والذي كان يريد أن يتراجع السيد الصدر عن مواقفه تجاه الثورة الإسلامية في إيران. ولكن الشهيد الصدر ظل مدافعا عن الثورة الإسلامية وعن الإمام الخميني قدس سره، فقتلوه تحت التعذيب هو وأخته السيدة بنت الهدى.
يا إلهي، لكن يا جدتي بقي اسمه خالدا ويذكر الآن، أما الظالم والطاغية فقد يمحو الله ذكره.
نعم يا حبيبتي نعم، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، الخير يبقى مدى الدهر والباطل يزول بسرعة.
نعم يا جدتي.
أصدقائنا، عرفتم حل الحجورة؟ أها، حجورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعك يحدثك بكل لسان؟ إنه قريب منكم الآن جدا جدا. أها، أخبرتكم أنه جهاز نستمع منه إلى لغات مختلفة. أها، الإجابة سهلة جدا جدا. أها، الإجابة واضحة جدا جدا. نعم يا أصدقاء، إجابتنا هي المذياع. نعم، المذياع أو الراديو. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. Thank you.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي. هناك عامل آخر إلى جانب هذا الرعب، وهو الانحطاط الفكري للناس في كل أطراف العالم الإسلامي وأكنافه، وهو الذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدين في مرحلة 20 سنة الماضية. وفيما بعد هجر التعليم الديني وتعليم الإيمان وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي في مرحلة 20 سنة بعد عام 40 للهجرة وإلى ذاك الوقت. فابتلي الناس بلحاظ الاعتقاد والأصول الإيمانية بالخواء والفراغ. عندما يضع المرء حياة الناس في ذلك العهد تحت المجهر، يتضح هذا الأمر من خلال التواريخ والروايات المختلفة الموجودة. بالطبع كان هناك علماء وقراء ومحدثون سيأتي التعرض لهم، لكن عامة الناس ابتلوا بعدم الإيمان وضعف الاعتقاد ضعفا كبيرا. وقد وصل الأمر إلى حيث إن بعض أيادي جهاز الخلافة يشككون في النبوة. ذكر في الكتب أن خالد بن عبد الله القسري، ويعد من عمال بني أمية المنحطين جدا والسيئين، كان يفضل الخلافة على النبوة ويقول إن الخلافة أفضل من النبوة، ثم يستدل قائلا أخليفتك في أهلك أحق إليك وآثر عندك أم رسولك؟ أي لو أنك تركت في أهلك شخصا يخلفك في غيبتك، فهل هو أفضل وأقرب إليك أم ذاك الذي يأتيك برسالة ما من مكان بعيد؟ فمن الواضح أن ذلك الذي جعلته في بيتك خليفة لك سيكون أقرب إليك. فخليفة الله، وهنا لا يقول خليفة رسول الله، هو أفضل من رسول الله. هذا ما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري. إنما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري كان يجري على لسان الآخرين. وعندما نظرت في أشعار شعراء العصر الأموي وجدت أنه منذ زمن عبد الملك قد تكرر تعبير خليفة الله في الأشعار، إلى درجة أنه ينسى المرء أن الخليفة هو خليفة النبي، فقد استمر هذا الأمر إلى زمن بني العباس. انتبهوا إلى هذين البيتين: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. حتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة الله. وأينما كان الشعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق وكثير وغيرهم ومئات الشعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون عليه لقب خليفة الله لا خليفة رسول الله. وهذا نموذج واحد، لقد ضعفت عقائد الناس بهذا الشكل حتى فيما يتعلق بأصول الدين، أما أخلاقهم فقد انحطت بشدة. هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهو أنه في سنوات 70 و80 و90 و100 إلى 160 أو 150 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة. وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب، كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين. فأسوأ الشعراء والماجنين كانوا في مكة والمدينة، فمهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة. وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين.